الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الفوائد المستنتجة من تلك الآداب والأحكام الترخيصية، من جملة ما ذكرنا في الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، لا ريب ولا إشكال في أن مراعاة تلك الآداب وتلك الأحكام الترخيصية إنما اهتم بها الشرع اهتماما بليغا، أن الشارع الأقدس الذي سن هذه الآداب وهذه الأحكام الشرعية يحب أن يأتي بها المكلف أيضا، فقد ورد في الحديث إن الله يحب أن يؤتى برخصه كما يحب أن يؤتى بعزائمه. لا إشكال في أنها مكروهات أو مندوبات، يصح ترك الأول ويصح ترك الثاني، يجوز لهما، وهذا دأب رجال الدين. مندوب يجوز تركه، مكروه يجوز فعله، لكن لها آثار واقعية في النفس، مراعاتها إنما توجب الآثار، هذه تجلب الآثار. الأول أنها تروض النفوس، وقد قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: تلك نفسي أروضها. هذا الترويض، أسد سبع ضار، كيف نروض الأسد السبع الضاري؟ لابد أن نجعل عليها حلقا وقيودا حتى لا يكون موجبا لإيذاء الآخرين. هذه النفس هي هكذا، وقد ورد في الدعاء: اللهم أصلح لي نفسي فإنها أهم الأنفس إلي. فإن هذه النفس أمارة بالسوء، لا ريب ولا إشكال في أن المغريات كثيرة، فحينئذ كيف نروضها؟ نروضها بهذه الآداب، إتيان ومراعاة هذه الآداب الشرعية والأحكام الترخيصية. ثانيا، إنما تلقننا الصبر والثبات على هذا المسير، أن هذا الصبر كيف يمكن نكتسبه؟ أليس الله تبارك وتعالى من على عباده بأمور حتى يلقن الإنسان الصبر؟ بالنسبة إلى المؤمنين الصبر ورد: إنما لنقن أنفسنا بالصوم، بإتيان الواجبات، بترك المحرمات. أيضا لنقن أنفسنا الصبر والثبات بطريق بالآداب، بمراعاة الآداب الشرعية والأحكام الترخيصية الشرعية إلهية. هذا هو الثاني. الثالث، من أهم موجبات التوفيق للإنسان إتيان هذه المندوبات وترك المكروهات، فالتوفيق لا يمكن تحصيله بأدنى شيء، إنما يتحقق بمراعاة الأحكام الشرعية، سواء كانت تلك الأحكام الشرعية واجبة أم كانت تحريما أو كان مستحبا أو كان مكروها. فلا يمكن كسب التوفيق وجلب التوفيق إلا بمراعاة هذه الأحكام. الرابع، أن هذه إنما توجب جعل الإنسان مورد الفيوضات الإلهية والإشراقات الإلهية. كيف يمكن أن يحصل الإنسان تلك الفيوضات إلا بمراعاة تلك الأحكام الشرعية؟ لأن فيها رضا الله تبارك وتعالى. فإن الموجب لأن يجعل الفرد نفسه مورد تلك الفيوضات الربانية والإشراقات الإلهية، بهذا إنما يأتي بمراعاة تلك الأحكام. الواجبات مسلم إتيانها، المحرمات مسلم تركها بالنسبة إلى المؤمن، لكن كيف يمكن أن نزيد في ذلك؟ إنما نزيد بهذا. هذا هو الأمر الرابع. الأمر الخامس، أن رجال الدين الذين هم أحق ما يحتاجون إلى التوفيق من الله تبارك وتعالى، لأجل أن العلم الذي يعطى لهم لا يعطى لهم إلا بالتقوى، واتقوا الله ويعلمكم الله، فحينئذ لا بد من مراعاة هذه. عيب لرجال الدين أن يقول للمندوب هذا يجوز تركه وللمكروه هذا يجوز فعله، هذا عيب من عنده. يريد أن يصير رجلا روحانيا معلما مرشدا لغيره، كيف يمكن أن يجعل هذا وسيلة لترك المندوبات وترك وإتيان المكروهات؟ هذه هي التي نستفيدها من اهتمام الشارع وغير ذلك، والأمر مذكور في كتب الأخلاق. هذا هو هي الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة أن جملة من تلك الأحكام التي تقدم ذكرها وما سيأتي في مباحث أخرى نقلت من أو روايات متعددة، بعضها بل كثير منها رويت من رواية الأربعمائة، وبعضها مروية في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما حديث الأربعمائة فقد روى الإمام الصادق عن أبيه عن آبائه عن علي عليه الصلاة والسلام أنه علم أصحابه في مسألة 400 باب. هذه حديث الأربعمائة، هذا ويرجع إلى أمير المؤمنين. هذا الحديث مروي بسند صحيح يمكن الاعتماد عليه، مروي عن محمد بن مسلم عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، وفي السند وفي سنده قاسم بن يحيى وحسن بن راشد وكلاهما معتبر. أما الأول قاسم بن يحيى فهو ثقة ومعتبر لا إشكال فيه، وأما حسن بن راشد فهو مشترك بين ثلاثة كلهم ثقات. فحينئذ السند سند حديث الأربعمائة معتبر يمكن الاعتماد عليه في إثبات الندب حينئذ ولا إشكال فيه. لو ورد حكم ترخيصي في حديث الأربعمائة يمكن للفقيه أن يثبت به الاستحباب أو أن يثبت به الكراهة بعد ما أكون مناقشة قاعدة التسامح بالأدلة. هذا سنده صحيح. وهذا الحديث رواه أيضا عدة من أرباب الأحاديث، رواه نقله الصدوق في الخصال مسندا، نقل عنه المجلسي في البحار في كتاب الاحتجاج، ونقل عنه ونقله صاحب الوسائل ولكن على في أبواب متفرقة. صاحب الوسائل رحمه الله فعل شيئا في الروايات أوجب الإرباك لمن يتأخر عنه، قطع الروايات، وربما كانت في هذه الروايات قرائنة بعدما كانت متصلة قرائنة في البين ففاتت بعض القرائن، فقطع صاحب الوسائل هذه الرواية في أبواب متفرقة، وكيفما كان سند هذا حديث الأربعمائة صحيح. وأما وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنها وصيتان، وصية في هذه الآداب ووصية في خصوص كتاب النكاح. وصيته في كتاب النكاح ذكر الشهيد في المسالك أنها تفوح منها رائحة الكذب، وكذلك قال الوافي في الوافي أيضا وصيته إنما إذا أردنا أن نثبت الاستحباب بناء على أن قاعدة التسامح في السنن تثبت الاستحباب أو تثبت الكراهة، وإلا قاعدة التسامح لا تثبت إلا الثواب ولا تثبت إلا هذا الأمر، أما إثبات الاستحباب فليس، هذا يرجع إلى ذاك النزاع. وأما وصيته في المقام فإن في سند هذه الوصية شخصان، أنس بن محمد هذا واحد، والثاني حماد بن عمرو. اما انس بن محمد اي المسمى بانس مشترك بين 33 شخصا كلهم غير مجاهيل الا اثنين ضعفاء، مجاهيل وضعفاء الا انس بن حارث او حرث وانس بن عياض، هذان هما الثقتان المعتبران، وغيرهما يعني 31 ممن تسمى باسم أنس إما ضعيف وإما مجهول، هذا بالنسبة إلى أنس. وأما حماد مشترك بين 3 كلهم مجاهلون مجاهيل، حماد بن عمرو أنه مشترك بين 3 كلهم مجاهيل، فحينئذ لا سند لهذه الوصية. فمن أراد أن يفتي بالكراهة لا بد أن يستند إلى قاعدة التسامح أو يثبت الاستحباب إلى قاعدة التسامح بناء على أن هذه القاعدة تثبت الحكم الترخيصي الاستحباب والندب. أما إذا لم يثبت ذلك فلا بد أن يؤتى بتلك المكروهات التي مصدرها هذه الوصية بعنوان الرجاء المطلوبية ليس أكثر من ذلك. ووصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب النكاح لم يعتمد عليها الفقهاء أيضا، إذ ذكرنا أن الشهيد في المسالك يقول تفوح منها رائحة الوضع وكذلك الوكاشاني في الوافي. هذه هي الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة، ذكرنا بأن في كثير من هذه الأحاديث التي تثبت تلك الأحكام روايات ضعاف، مصادرها روايات ضعاف. إذا أردنا أن نأتي بتلك الأحكام لابد أن نأتيها برجاء المطلوبية، لا بعنوان الاستحباب ولا بعنوان المكروه، إذ قاعدة التسامح في السنن لا تثبت الحكم أي الندب والكراهة، وإنما تثبت الثواب ليس أكثر من ذلك. هذا هو الذي هو المعروف بين الأصوليين، إلا أن بعض الأصوليين وبعض الفقهاء اعتمدوا على قاعدة التسامح في السنن وحكموا بالندب، حكموا وأفتوا بالكراهة، هذا بناء على رأيه. السيد الوالد ذكر هذه القاعدة إجمالا في المقام، ويستظهر منه أنه يريد أن يثبت بقاعدة التسامح الاستحباب والكراهة، ولم يصرح، ولكن من مجموع كلامه يستفاد أنه يريد أن يثبت بهذه القاعدة الندب والكراهة، لكنه في تهذيب الأصول يرى ويصرح بأنه لا يمكن أن نثبت به قاعدة التسامح إلا الثواب فقط، وما يأتي به، فإذا أتينا بها فلا بد أن نأتي بذلك الفعل برجاء المطلوبية. لعل هناك مبني على الدقة في الأصول، وهنا مبني على المسامحة العرفية، والعرف يرى بأن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تلك أخبار ما بلغ، لما تقول إذا بلغه شيء من الثواب أو بلغه شيء من النبي وأوتي بذلك الثواب، يستفيد العرف منه أنه ندب، يستفيد منه أنه كراهة، ولذلك هنا نظره عرفي، وفي تهذيب الأصول نظره دقي أصولي، وسيأتي بقى.